يعني لولا حق سماحة الشيخ ما درسنا اليوم، وحملناكم تفويت الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حاصل الكلام في التنبيه الثامن أنه قد يتوهم أن الرجوع إلى قاعدة العلم الإجمالي التي هي الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة هذا مختص بما إذا كان الأصل في كلا الطرفين المشتبهين هو في نفسه ومع قطع النظر عن العلم الحل والإباحة، والحل والإباحة، كما إذا كان الإناءان طاهرين وعلم تنجس أحدهما، إناءان بين يدي كانا طاهرين علم بطرو النجاسة على واحد، هذه شبهة محصورة فيها علم بالنجاسة ووجوب الاجتناب، لكن مقتضى الأصل في الطرفين استصحاب الطهارة المعلومة سابقا، وإذا لم تكن الطهارة معلومة سابقا هكذا ابتداء طرفان في نفسهما غير معلومي الطهارة، لكن علم طرو طراها النجاسة على واحد لا حالة سابقة، فيكون الأصل فيهما قاعدة الطهارة، سواء الاستصحاب أو قاعدة الطهارة النتيجة هي الطهارة والحل. هذا مورد الأصل في الطرفين لولا العلم الإجمالي يقتضي الحل والإباحة، فقد يتوهم أنه هنا يجري الاحتياط ويجب الاجتناب دون ما لو كان مقتضى الأصل في الطرفين هي الحرمة، كما في عكس المثال، أي إناءان نجسان علمت نجاستهما، لكن علم أيضا طرو الطهارة على أحدهما، فالحالة السابقة النجاسة يشك في كل واحد أنه هو الذي طرأته الطهارة أو لا، ومقتضى الاستصحاب في النجاسة، وبالتالي حرمة الاستعمال، حرمة الشرب مثلا. هنا قد يتوهم متوهم أنه لا يشمله كلامهم بالاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة ويختص بالأول، لكن الصحيح بحسب ظاهر كلمات العلماء هي التسوية بين الصورتين، والحكم فيهما جميعا بعدم جريان الأصول ثم الرجوع إلى قاعدة الاحتياط. الوجه في ذلك أن الأصل في كل طرف من الأطراف معارض بالأصل في الطرف الآخر، إذا أردت أن تقول هذا مثلا كان طاهرا فيستصحب طهارته، وأيضا نفس الشيء يقال ذاك أيضا كان طاهرا فيستصحب طهارته، فيتنافيان، لأن الأخذ بهما يؤدي إلى مخالفة ما علم إجمالا، يتعارضان. كذلك في عكس الصورة، تريد أن تقول هذا كان نجسا يستصحب نجاسته وذاك كان نجسا يستصحب نجاسته، فيتعارض الأصلان ويتنافيان في هذه الصورة أيضا، وإذا تعارض الأصلان وتنافيا كان وجود الأصل كعدمه، الأصل الذي لو جرى لتعارض مع أصل آخر كان كالأصل غير الجاري من أصل ومن أساسه. مرة تقول أصل أصلا غير شامل للمقام ولا مقتضية لجريانه، ومرة تقول شامل للمقام، فالمقتضي للجريان موجود لكن مع ذلك المانع موجود، وهي المعارضة بالآخر. وجود المقتضي مع وجود المانع في النتيجة مثل عدم وجود المقتضي، فإن المقتضي مع المانع لا يؤثر كأنه غير موجود ولا ينفع وجوده، فوجود الأصل حينئذ كعدمه. هذا أي التسوية بين الصورتين هي عند العلماء القائلين في الشبهة المحصورة بلزوم اجتناب الطرفين، هؤلاء نقول ظاهرهم التسوية بين الصورتين فيما كان الأصل فيهما الحل أو كان الأصل فيهما الحرمة، فيهما جميعا قالوا لا يجي الأصول ويرجع إلى الاحتياط. وأما الفريق الآخر من العلماء وهم الأقل وهم القائلون أنه في أطراف الشبهة أو في الشبهة المحصورة يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، هناك قول من هذا القبيل مر معنا مقابل القول بوجوب اجتناب جميع الأطراف، هناك قول يقول يجوز ارتكاب البعض ويجتنب البعض، والذي يجتنب هو مقدار الحرام، يعني في شبهتنا إذا كان طرفين فالحرام واحد والحلال واحد، فيجوز ارتكاب واحد ويجب اجتناب واحد. هؤلاء الذين يقولون يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام يمكن عندهم الفرق بين الصورتين، ففيما كان مقتضى الأصل في الطرفين هي الإباحة، يعني الصورة الأولى علمنا طهارة سابقة للإناءين وعلمنا طرو النجاسة على واحد، فالاستصحاب يقتضي الطهارة والحل فيهما. في هذه الصورة يقال بجواز ارتكاب ما عدا الحرام، ترتكب واحد وتترك الآخر. وأما في الصورة الأخرى التي كان مقتضى الأصل فيها هو الحرمة لولا العلم الإجمالي، فهنا يقولون بمنع الارتكاب في الطرفين، واضح؟ في صورة مثلا ما لو كان الإناءان معلومين نجاسة ثم علم بطرو طهارة على واحد منهما، وكان الاستصحاب بالتالي فيهما يقتضي الحكم ببقاء النجاسة وحرمة الشرب أو الوضوء، في هذه الصورة يقولون يجب الاجتناب عن الطرفين جميعا. ليلتفت هنا حتى يتضح هذا التفريق بين الجماعتين إلى أن المجوزين لارتكاب ما عدا الحرام تارة يكون دليلهم على هذا الحكم على جواز ارتكاب ما عدا الحرام هي الأخبار، وسيأتي التعرض للبعض منها فيما يجيء من كلام، يعني ولو بالإشارة إليها، فتارة يكون دليلهم على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام هو هذه الأخبار، وأخرى يكون الدليل جواز إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لكن بهذا المقدار طبعا، إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي في الكل يؤدي إلى المخالفة القطعية، إذا قالوا بإجراء الأصول ففي البعض الذي لا يؤدي إلى مخالفة قطعية، إذا تارة الدليل الأخبار وأخرى الدليل فكرة ومبدأ جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي منع عنه بمقدار ما يعلم معه المخالفة لزوم المخالفة المعلومة فيجري في الباقي، يجري بمقدار الباقي. تأخذ واحد تجري فيه الأصل ترتكبه، تترك الآخر لا تجري فيه الأصل وتجتنبه في شبهة الطرفين. هؤلاء إذا كان دليلهم الأخبار فعلى هذا لا يفرق بين الصورتين كما سيأتي. في الصورة الأولى الأصل في الطرفين الحل، في الصورة الثانية الأصل الحرمة. إذا كان الدليل الأخبار فالأخبار دليل اجتهادي، قال يجوز أن ترتكب البعض مثلا، وسواء كان من هذه الصورة أو من تلك يؤخذ به. نعم إذا كان الدليل على هذا التبعيض وجريان الأصول حينئذ يمكن التفريق بين الصورتين، يعني ما ذكرناه من أنه عند القائلين بجواز ارتكاب ما عدا الحرام يمكن التفريق بين الصورتين مبني على أن الدليل هو جواز إجراء الأصول في أطراف العلم. على هذا الأساس يقال بجواز ارتكاب ما عدا الحرام في الصورة الأولى التي يقتضي الأصلان الحل. لماذا؟ عملا بالأصل، أصالة الحل في هذا الطرف الواحد فيرتكب ولا يجري الأصل في الطرف الثاني، لأن هؤلاء إنما يقولون بجريان الأصول في أطراف العلم بمقدار ما لا يؤدي إلى مخالفة معلومة، هذا معلوم عندهم. فهنا حيث كان جريانه في الطرفين جميعا يؤدي إلى هذه المخالفة منعوا عن واحد، لكن جريانه في واحد لا يؤدي إلى هذه المخالفة المعلومة فلا يمنع عنه. فما دل على جواز جريان الأصول في أطراف العلم بهذا المقدار يطبق هنا، وينتج ارتكاب البعض جواز ارتكاب البعض والمنع عن ارتكاب الآخر. أما بالنسبة للصورة الثانية والأصل فيها في الطرفين، النجاسة والمنع والحرمة، فهنا يقال بالاجتناب عن الطرفين. لما؟ خب عملا بالأصول، أنتم قلتم تجري الأصول في أطراف العلم لكن تجري بمقدار ما لا يؤدي إلى مخالفة معلومة، صحيح؟ طيب في الصورة الأولى أجريناها بمقدار لا يؤدي إلى مخالفة، لو جرت في الطرفين لأدت إليها، في الواحد لا تؤدي، أجريناها في الواحد. هنا لو جرت في الطرفين لم تؤدي إلى مخالفة. إذا استصحبنا النجاسة في هذا والنجاسة في ذاك النتيجة أن أجتنب الطرفين وليس في ذلك مخالفة، فهنا تجري الأصول في الطرفين لأن الأصول تجري في أطراف العلم الإجمالي، منع عنها المانع بمقدار ما يؤدي إلى المخالفة، هذا المانع غير موجود هنا، فتجري في الطرفين ويقال بوجوب اجتناب الطرفين فينتج التفرقة بين الصورتين. في هذه يقال باجتناب الطرفين، في الأولى يقال باجتناب ما عدا الحرام. على هذا الأساس، على أساس أن دليل التفرقة، دليل القول بجواز ارتكاب البعض، دليل التبعيض القول بجواز ارتكاب البعض ولزوم ارتكاب البعض وهو مقدار حرام هو العمل بالأصول وإجراء الأصول في أطراف العلم، ينتج ذلك التفرقة بين الصورتين والتفصيل بينهما. من هنا تجد المصنف قال عند هؤلاء يمكن التفرقة بين الصورتين بناء على العمل بالأصل في الطرفين، بناء على أن المنشأ للقول بلزوم اجتناب في البعض في مقدار الحرام وجواز الارتكاب. يعني قل هكذا: المنشأ للقول بجواز الارتكاب، لأنه في مقابل قائلين بمنع الارتكاب رأسا، المنشأ للقول بجواز الارتكاب ولو في البعض جريان الأصول العملية. بناء على هذه الفكرة يمكن أن يفرق عند هؤلاء بين الصورتين الأولى والثانية. وغاية ما يلزم، إذا قلت هنا لا مخالفة عملية فيقال بجريان الأصلين وبترتيب وجوب الاجتناب على الأصلين وهو الموافق للاحتياط عملا وللتكليف المعلوم بالإجمال عملا، فعمليا لا مخالفة عملية. نعم هناك مخالفة التزامية، لأن المفروض أن أحدهما مثلا طاهر وحلال واقعا، أحد هذين اللذين أجرينا أصلي المانع واجتنبناهما جميعا في الصورة الثانية وقلنا لا مخالفة عملية هنا، أحدهما طاهر وحلال واقعا، وإذا كان طاهرا وحلالا واقعا فمن حيث العمل جريان الأصلين أدى إلى ترك الحرام وإلى ترك ما هو الحلال أيضا، لكن ترك الحلال ليس مخالف، ترك الحرام حتما ليس مخالفة، موافقة بلا إشكال، لكن ترك الحلال أيضا ليس مخالفة، فإن الحلال يجوز تركه، فمن حيث العمل لا مخالفة هنا حتى في الحلال المتروك، الحلال الواقعي المتروك والمجتنب عنه بالأصل. لكن كل ما هناك أنه لم يتركه بانيا وملتزما بحليته، هذا حلال فيجوز تركه، بل تركه من جهة إجراء الأصل فيه والبناء على حرمته بالأصل. واضح؟ فالتزم فيه بخلاف حكمه، بنى فيه على الحرمة ولم يلتزم بإباحته وتركه من باب أنه حرام. عمليا لا مخالفة، لكن التزاميا هناك مخالفة، لكن عرفت في محله أن المخالفة الالتزامية ليست بحرام ولا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية في أصل المسألة، خصوصا حيث تكون المخالفة الالتزامية مع موافقة عملية للاحتياط كما هنا. ومرة أخالف التزاما لا يكون موافقة عملية للاحتياط كما في غير موارد العلم الإجمالي إذا خلفت بالالتزام، لكن في العلم الإجمالي في هذه الصورة بالتحديد حيث يكون مقتضى الأصل المنع فيهما، خلفت التزاما في واحد بنات على حرمته وهو حلال واقعا، لكن رافق هذه المخالفة الالتزامية موافقة للاحتياط عمل بالاحتياط وموافقة الحكم الواقع، فأصل المخالفة الالتزامية لم يدل دليل على حرمتها، فضلا عن أن يدل على حرمتها في المورد الذي تكون مترافقة ومتلازمة مع موافقة الاحتياط. هذا إذا كان دليل المجوزين لارتكاب البعض المانعين عن ارتكاب مقدار الحرام مسألة وفكرة جواز جريان الأصول في أطراف العلم. قلنا بناء على هذا يمكن عند هؤلاء أن يقع الفرق بين الصورتين، ففي الصورة الأولى التي مقتضى الأصول فيها الحل يبعض يجتنب بعض ويترك بعض ويرتكب بعض. لكن في الصورة الثانية التي مقتضى أصول فيها الحرمة يجتنب الجميع عملا بالأصول المانعة في الفرض. وأما إذا كان دليلهم الأخبار فهم في الحقيقة استدلوا على المسألة أي جواز ارتكاب ما عدا الحرام بالأخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام، مثل أخذ الجائزة من السلطان، مال السلطان مال مختلط بالحرام بعضه لا، ربما بعمل بتجارة بإرث بهبة، وبعضه من هذا المأخوذ من الناس بالقهر والتسلط والغلبة وبعناوين مختلفة، ضرائب وما أدري عشور وكسور وكذا، حيث لا يستحق ولا يجوز له أن يأخذ، أو بنفس الغصب والظلم يرحمكم الله. فالمال الذي تحت يد السلطان مختلط بالحرام. طيب إذا أعطانا جائزة، إذا أجازنا بشيء، الجائزة ليست يعني بالمعنى الذي نفهمه اليوم، معنى جائزة مقابل شيء، جائزة لأنك طلعت الأول بالصف مثلا، جائزة لأنك ما أدري فزت في سباق كذا، لا يجيز هدية، يعني هدايا جوائز يجيزه بكذا. على كل حال هذه الهدايا والهبات والإجازات المالية التي تصدر من السلطان لنا نأخذ أو لا، هناك أخبار دلت على جواز أخذها، ومن قرأ المكاسب المحرمة يعرف هذا المعنى، بحث طويل عريض في مكاسب المصنف، ونحن في السنوات الماضية قرأنا هذا الكتاب وهذا البحث، بعض الإخوان كانوا معنا. كيفما كان هذا الدليل يدل على جواز أخذ المال ممن اختلط عنده المال بالحرام، يعني كان ماله تحت يده شبهة في حلال وحرام، وجواز التصرف فيه. هذا شو معناه؟ أنه يجوز التصرف في البعض، طبعا إذا تصرفت في كل ما تحت يده، وحتما إذا أعطاك كل ما معه حتما أعطاك أموال الناس، حتما أعطاك الحرام، هذا لا يقولون به مثلا، لكن يقولون أن تأخذ الجائزة والهبة والهدية التي هي بعض ماله كما هو المفروض. وبذهني من بحث المكاسب أن بعض الروايات يعلق عليها الشيخ أن المفروض فيها أنها هذه العطايا بعض، يعطى البعض ويمسك البعض، واضح؟ يعطى البعض ويمسك البعض، لأنه يعطى الكل. فهذه لما تدل على هذا المعنى إذن تدل على جواز التصرف في بعض أطراف الشبهة. أخذوا فكرة جواز التصرف فيما عدا مقدار الحرام من هذا. هؤلاء ربما إذا كان مستندهم هذه الأخبار ونحوها، ربما يظهر من هذا الاستدلال منهم تعميم جواز الارتكاب للبعض حتى للصورة الثانية. في الصورة الأولى إذا كانت الأصول تقتضي الحل يجوز، في الصورة الثانية أيضا التي تقتضي الأصول فيها التحريم يظهر منهم تعميم الحكم بالجواز لها، يعني يتصرف فيها أيضا في البعض، باعتبار أن الأصل في المال المختلط بالحرام هي الحرمة في الطرفين، شبهة شبهة حرام، الأصل القاعدة الاجتناب عن الطرفين، والحلية تحتاج إلى سبب، والأصل عدمه. فمورد هذه الأخبار على هذا هو من الصورة الثانية، مورد هذه الأخبار هو من الصورة الثانية. جوائز السلطان هي من قبيل ما مقتضى الأصل في طرفيه التحريم، مال الغير الأصل فيه المانع، التصرف يحتاج إلى سبب طارئ، هذا حكم مال الغير. المال المختلط بمال الغير يأخذ هذا الحكم. الآن الشبهات كيف هي؟ ما أن اشتبه طاهر منهما بالنجس، فبحكم النجس الواقع الموجود بينهما ما هو؟ الاجتناب. ها؟ حكم الطرفين ما هو مثلا؟ الاجتناب لأجله. طب المختلط بالحرام بمال الغير، مال الغير حكم الواقع الاجتناب. في الطرفين أيضا لابد أن تجتنب لأجله، لكن هذا لا يصلح تصويرا للقول إن مقتضى الأصل في الطرفين هو التحريم، لأن في الأولى قلنا الحكم هو الاجتناب، مع أن الأصل ماذا في الطرفين؟ قد يكون الطهارة وقاعدة الطهارة أو الاستصحاب، جئنا بالحكم من جهة العلم الإجمالي. لا، نقول كل مشتبه بمال الغير، هذا نفسه طرف انظر إليه، أليس مشتبه بمال الغير؟ أو ليس حينئذ محتمل التحريم والحل من جهة الاشتباه بمال الغير؟ نقول المشتبه بمال الغير الأصل فيه التحريم، المشتبه كمشتبه لا الطرفان كطرفين وكمقدمة لاجتناب الحرام الواقع، هو المشتبه كمشتبه وحده، نقول الأصل فيه مثلا التحريم، من باب أن الأصل منع عن التصرف في الأموال حتى يثبت بالدليل ما يدل على إباحة هذا التصرف. إذا كان هكذا تصبح هذه الشبهة التي هي مورد الأخبار، الأموال التي تحت يد السلطان، مما الأصل في طرفيه التحريم، وإذا تم هذا وكان هذه الأخبار هي المأخذ لحكمهم بالتبعيض بجواز ارتكاب البعض ولزوم ترك البعض، فنقول هذه الأخبار دالة على التبعيض، موردها من الصورة الثانية مما أطرافه يجري فيه أصالة تقتضي التحريم، أصالة التحريم، أصالة المنع. فالالتزام حينئذ بجواز التبعيض في خصوص الصورة الأولى فيه إخراج لمورد الروايات عن الروايات، وإخراج المورد لا يصح، القدر المتيقن من الرواية موردها، فلا يصح إخراجها والحكم بحكمها في مورد آخر، فإن موردها أولى من غيره بحكمها، وهو القدر المتيقن لحكمها. فبناء على هذا النحو من التعميم بهذا البيان أن الصورة الثانية مشمولة بدليلهم، لأن الدليل مورده الصورة الثانية، يظهر منهم التعميم بالتبعيض لكلا الحكمين، هذا بناء على هذا. لكن قد يقال طبعا إن الأصل في المال المختلط بالحرام هو الحل وليس التحريم، ما هذه الفكرة يعني أنه الأصل في المال ألا تتصرف أو كذا إلا أن يثبت بالدليل؟ مال تحت يد السلطان، وما تحت يد السلطان مختلط، بعضه له وبعضه للغير، والشك شك في الحل والحرمة. والأصل الحل قاعدة يد السلطان. أليس بمسلم؟ مفروض أنه مسلم، جائر نعم، لكن مسلم، ويد المسلم أمارة الحل، يد المسلم أمارة. هذا لا يملك يعني ملكا واقعيا يكون له ويحل التصرف ويحل غير الأخذ منه، يملك هذا الذي يملكه ملكا واقعيا يحل له ويحل غير أخذه منه. الآن اختلط، ضاع، ما اختلط بمعنى الامتزاج، اشتبه بينه وبين حرام ملك الغير، فأصبح كل مال تحت يده مشكوك حلال أو حرام، ويد المسلم أمارة الحل، يد المسلم أمارة الحل. فيمكن أن يقال بخلاف هذا، وأن مقتضى القواعد والأصول في طرفي مثل هذه الشبهة هو الحل وليس التحريم، وبالتالي أخبار جواز أخذ الجائزة من السلطان موردها من قبيل الصورة الأولى لا من قبيل الصورة الثانية، والاستدلال بها القدر متيقن من إرادة الصورة الأولى للمستدل لا أكثر، تبعا لكونها موردها، ولم يصرح بأكثر. أنت أردت أن تستفيد التعميم من جهة تصوير المورد من قبيل الصورة الثانية، فلابد أن يكون معمما له، وإلا لازم إخراج المورد، وإلا هو ما صرح. أما إذا لم يكن المورد من قبيل الصورة الثانية بل من قبيل الصورة الأولى، فلا يبقى وجه على أساسه يقال بظهور التعميم منهم، لم يصرحوا، وكلامهم في الاستدلال بمقدار المورد لا أكثر، وساكت عن البقية، فلا يصح أن ينسب إليهم أو يستظهر منهم التعميم. ومن هنا ولأجل هذا الاحتمال قال المصنف عندما ذكر استدلال المجوزين لارتكاب البعض بأخبار دالة على حلية المال المختلط بالحرام وهي أخبار جواز السلطان، قال ربما يظهر منه التعميم، ربما يعني بالبناء على أن المسألة التي هي مورد الأخبار هي من قبيل الصورة الثانية، على هذا يظهر التعميم. كلمة ربما الإشارة إلى هذا، إلى تضعيفه وتقليل احتماله من جهة احتمال أن المورد من قبيل الصورة الأولى، وأن الأصل في شبهة مال السلطان هو الحل وليس الحرمة. هذا فإن كان تعميم حينئذ لا خلاف بين العلماء في الصورة الثانية، لأن الأولون ماذا قالوا؟ يمنع الارتكاب في كلتا الصورتين. الآخرون على التعميم يقولون يمنع الارتكاب في الصورة الثانية، فالكل متفق على المنع عن الارتكاب في الصورة الثانية في الطرفين، على عدم التبعيض في الصورة الثانية فلا خلاف، وبالتالي تخرج لا أنا صار عندي اشتباه. الأولون قالوا بالمنع في الصورتين، لكن على التعميم عند الذين يقولون بالتبعيض يعممون جواز الارتكاب في البعض للصورة الثانية، فتصبح النتيجة على التعميم أن الأكثر وهم الأولون يمنعون في الصورتين ومنهما الثانية، والآخرون الذين يبعضون ويقولون بجواز الارتكاب في البعض دون مقدار الحرام يعممون الجواز للصورة الثانية فيخالفون الأولين في حكمها. فبناء على التعميم يكون نزاع في الصورة الثانية بين العلماء، وتكون الصورة الثانية داخلة في محل النزاع. جماعة كبيرة الأكثر يختارون فيها المانع، جماعة أخرى يختارون فيها جواز الارتكاب لغير مقدار الحرام. هذا على التعميم. وأما على التخصيص للجواز عند هؤلاء بالأولى، فهم متفقون مع بقية العلماء على المنع عن التبعيض وجواز ارتكاب البعض في الصورة الثانية، وحينئذ تخرج هذه الصورة عن محل النزاع ولا يكون فيها خلاف، تكون محل اتفاق وإجماع بين العلماء أن يمنع فيها من الطرفين. هذا وذكر أمثلة للثانية، مثل ما لو علم بكون إحدى المرأتين أجنبية والأخرى زوجة، وكل من المرأتين الأجنبية فعلا والزوجة فعلا كانتا في وقت من الأوقات السابقة أجنبيتين، حتى زوجته كانت أجنبية ولذا حل له التزويج بها وصارت زوجة. فالحالة السابقة هي الأجنبية. الآن في كل واحدة منهما نشك هذه صارت زوجة وخرجت عن الأجنبية أو لا، فيستصحب كونها أجنبية. هذه الأخرى صارت زوجة وخرجت عن الأجنبية أو لا، يستصحب كونها أجنبية. يعني الأصل فيهما يقتضي المنع، أجنبية يعني المنع عن الوطئ والنظر وأمثال ذلك، واضح؟ وهذا مثال للصورة الثانية التي الأصل في الطرفين يكون الحرمة والمنع. هذا مثال، وأمثلة أخرى نقرأها من المتن. اليوم انشرعنا متأخرين جدا بسبب خاص، أكتفي بهذا المقدار أتمم الكلام فيه في وقت لاحق إن شاء الله، وأقرأ العبارة كلها بعد أن يتم الشرح، والحمد لله رب العالمين.